الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بالأمس الكلام عن أنه بناء على الواسطة التكوينية العقلانية أو الفلسفية أو ما يمكن أن يدعى من ثبوت الواسطة التكوينية من طريق الشرع القويم من آية أو رواية. بناء على ثبوت الواسطة، هل يلزم من ذلك القول بالتفويض؟ هل الواسطة التكوينية مع القول بالتفويض بمقالة ومعنى واحد أو هما يختلفان؟ لا رابطة بين مسألة التفويض عليكم السلام ومسألة الواسطة في التكوين. يجب الالتفات أولا إلى معنى التفويض، وهل يمكن أن يكون صحيحا أو أن التفويض بإطلاق الكلمة باطل ولا فرض لصحة التفويض مطلقا، حتى نرى أن الواسطة في التكوين هل هي عين التفويض أو هي شيء آخر. هناك روايات صريحة بعبارة التفويض، بعبارة التفويض لا بنحو تفسير لمعنى التفويض، هي نصا جيء فيها بكلمة التفويض. نقرأ من باب الإشارة والمثال. من جملة هذه الروايات ما بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان: إن الله عز وجل فوض إلى نبيه أمر خلقه، فوض إلى نبيه أمر خلقه إلى قوله، ثم تلا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الرواية إن الله عز وجل فوض إلى نبيه أمر خلقه، كيف تجتمع مع لا جبر ولا تفويض ولكن أمر أو بل أمر بين أمرين؟ حسب الظاهر أنه بمجرد التأمل يلتفت الإنسان أن هناك الكلام في منهجية تختلف عن هذه المنهجية. ها هنا فوض الله إلى نبيه أمر خلقه، ثم تذييل الحديث بهذه الآية الشريفة: وما آتاكم الرسول فخذوه، كأن هذه الآية تكون تفسيرا لمن؟ لمعنى التفويض، أن جميع ما هو من شأن الشريعة واتباع الأنبياء قد فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الجري بتعقيب الكلام بالآية الشريفة يخرج الكلام عن مسائل التكوين وعن مسائل الواسطة في التكوين التي نتكلم عنها في بدء الخلق، وأن الكلام بمنهجية شرعية واضحة على أن الله سبحانه وتعالى فوض جميع الأمور التي هي من شأن الأمر والنهي والشريعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ها هنا في مسألة التفويض أرجو التوجه إخواني، العلماء على مسلكين، ما هو مشهور ما هو واضح، على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان ينزل عليه الوحي بنصه بآياته المعينة فيأخذ الوحي الإلهي سواء بواسطة جبرائيل عليه السلام أو بأي واسطة أخرى أو بلا واسطة، ويكون وسيلة لبيانه وبثه على المجتمع. فهو أخذ بنصوص الآيات وبث وبيان على المجتمع. هذه الأمور لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو المؤتمن على الوحي وهو النبي الذي بقمة معنى النبوة والرسالة والخاتمية، الله سبحانه وتعالى لمعرفته به كأنه سلمه مقاليد هذه الأمور، فهو يقوم بها من باب الاطمئنان الكامل التام الإلهي. فقد فوضت له الأمور لأنه أعرف بمواردها، لأنه أعرف بمناهجها، لأنه أعرف بتطبيقها وكيفيتها. فالله سبحانه وتعالى لعلمه بعظم الرسول وقابلياته لتحقيق هذه الرسالة وأخذها، فوضت إليه هذه الرسالة فسلمت إليه بكل معنى الكلمة، ليكون مبينا لها، ليكون شارحا لها، ليكون مطبقا لها إلى آخر العبارات. فالتفويض في مثل هذه المجالات التي نجل بالآية الشريفة بمعنى الأمر والنهي ووجوب متابعة الرسول بأمره وبنهيه، واضح على أنه ليس بمعنى الوساطة التكوينية، ليس بمعنى الوساطة التكوينية في مواطن الأمر وفي مواطن النهي. هذه الأمور فوضت إلى الرسول، أي الشريعة فوضت إلى الرسول، والرسول صلى الله عليه وآله هو الأعرف بالشريعة لعلم الله تعالى بأنه الإنسان الذي ائتمن على هذه الشريعة والقادر على بيانها وشرحها وتطبيقها بكل معنى الكلمة، فكان مفوضا إليه الأمور. تارة تجعل شخصا في دكان فتفوض إليه الأمور لما تعلم من قابلياته واستعداده، وتارة لتردد في القابليات والاستعداد تكون مشرفا عليه خوفا من خطأ، خوفا من نسيان أمر، خوفا من جهة من الجهات. الرسول ليس بهذه المرتبة حتى لا تفوض إليه الأمور. الرواية الثانية، والروايات كثيرة في هذا المقام، أن النبي صلى الله عليه وآله فوض إليه إلى علي عليه السلام وقد ذيلت بعض الأخبار بآية أخرى غير الآية المتقدمة، وهي من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا أرجو التوجه، كلمة التفويض في مثل هذه الأمور كقول القائل الأمر أوكلته إليك ولاطمئنان بقابلياتك وفهمك ودرايتك للأمور لا أسألك عما تفعل لأني مطمئن أنك ستطبق المراد بكل معنى الكلمة. فالتفويض في هذه المجالات لا ربط له بما نحن نتنازع فيه من الواسطة التكوينية. قد الإنسان يفوض دكانا إلى أحد، يفوض مدرسة إلى أحد، يفوض عملا إلى أحد، يعني يسلم إليه الأمر بكل معنى الكلمة لعلمه بأنه أهل لكي يقوم بهذا بكل معنى الكلمة بتمامها وكمالها. فإذا التفويض ورد وفي بمثل هذه المعاني، وإن تفويض الشريعة ولا نزاع لأحد في كون الله سبحانه وتعالى هل فوض هذا الأمر للرسول أو كان كحامل بريد يوصل رسالة، نحن لا نقول كما يقول البعض أن الرسول صلى الله عليه وآله كحامل بريد يحمل رسالة ليس له أكثر أو أقل من ذلك، لا، الأمور فوضت إليه بهذا الأمر. هناك أرض التوجه كلام لبعض الأعلام في المقام على أن الله سبحانه وتعالى التشريع لا يقوم به، التشريع والبحث والزجر شأن بشري وكشف الحقائق بمعنى النوري، كشف الحقائق النورية شأن إله. ففصل بعض الأعلام بأن الشريعة شأن بشري وأن الوحي بمعناه النوري وهو انكشاف الحقائق شأن إله. فالتشريع لا بد وأن يقوم بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وآله، وانكشاف الحقائق شأن إلهي، تنكشف الحقائق للأولياء على اختلاف مراتب الأولياء. فالرسول صلى الله عليه وآله تنكشف له الحقائق في مرتبة ملكوت عالم الشهادة وفي مرتبة المثال وفي مرتبة الملائكة والعقول وفي مرتبة العلم اللدني انكشافا نوريا. فإذا انكشفت له الأمور انكشافا نوريا معنى النبوءة أن يصب تلك المعاني والحقائق على اختلاف مراتبها بقوالب لا تزداد ولا تقل عن المعاني. فيرون صب القوالب اللفظية شأن رسالي وانكشاف الحقائق شأن ربوبي، والرسالة التي هي بحث وزجر وأمر ونهي وما شاكل هذه الأمور ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى وإنما هي من شأن الرسول، فلا بد وأن تقوم بالرسول صلى الله عليه وآله. فإذا أرجو التوجه، يعتقد البعض من علمائنا على أن الرسول صلى الله عليه وآله في مرتبة من المراتب تنكشف له الأمور بنحو وجودها النوري، في هذه الحالة هو مع تلك الحقيقة النورية بمرتبة، فتصب في ذهنه صلى الله عليه وآله بقدرها فلا يتجاوز ذلك المعنى النوري وهذا هو معنى كون الرسول صلى الله عليه وآله آخذا بالحقائق بواقعها بلا زيادة ولا نقصان في مرتبة الأخ، وبقها بلا زيادة ولا نقصان في مرتبة الرسالة والدعوة. فإذا القوالب اللفظية شأن الرسالة والرسول، والحقائق النورية العلمية شأن الحق في مرتبة الحجب النورية، وهما أمران مختلفان، فلا يقوم ما هو من شأن الرسالة بالحق سبحانه وتعالى، لأن الله ليس من شأنه البحث ولا الذات ولا مثل هذه الأمور. فعلى هذا فوضت إليه الأمور للمعرفة الإلهية بالنفس العظيمة التي إن شاهدت أمرا في مرتبة النور لا تجعله إلا بقالب أو بقوالب، لا تكون بنحو إفراط ولا تفريط بزيادة أو نقصان في مرتبة الصب اللفظي وفي مرتبة البث الخارجي والتطبيق الخارجي. هذا هو الذي فوض إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والوالد وبعض الأعلام اختاروا هذه المسلكية على أن الله سبحانه وتعالى الرسالة والتشريع والبعث والزجر ليس من شأنه، إنما هي من شأن الأنبياء، فصب الأمور بقوالبها في الحقيقة انكشاف النوري، لكن الذي انكشف في المرتبة بالإصالة وبالذات والأمر النوري على طبق النفسية أخذ قالبا حينما صار عند الرسول صلى الله عليه وآله. هذه المعاني على وجهها الأول، على وجهها الثاني لا تكون خارجة عن أن الله سبحانه وتعالى لعلمه فوض الأمور لرسوله صلى الله عليه وآله، والتفويض قد يكون عندي وعندك وعند كل أحد، هذا يفوض دكانه وهذا يفوض مدرسته وهذا، بمعنى على أنه يعطيه اختيارات تامة لعلمه بأنه لا يتجاوز الحدود لعرفانه واطمئنانه به. هذا ليس محلا للكلام في موارد نقضنا وإبرامنا، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الآن نأتي إلى من؟ إلى التفويض بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رفع يده عما هو من شأنه وسلطانه ليجعل الأمور جارية بيد الوسائط في التكوين تجري باستقلال منهم، فيدبرون دفتي عالم الإمكان بنحو الاستقلال من بعدما رفع الله يده عن أمره، عن ربوبيته في عالم الإمكان. هذا التفويض. هل الواسطة التكوينية على منهج العرفاء أو الفلاسفة أو ما يمكن أن يستفاد من الشر هو هذا المعنى؟ هذا التوجه الظاني هو هذا المعنى؟ نقول التفويض باطل بالدليل والبرهان، والتفويض باطل لما وردت من الروايات الشرعية رد عن التفويض، بل التفويض باطل في مرحلة التصور قبل مرتبة الدليل، قبل مرتبة الدليل والبرهان. الوجود الإمكاني بحسب ماهيته فقر، فقوى ممكن الوجود فقير فقرا ماهويا كما عرفتم في مسألة الفلسفة أو في بحوث الفلسفة، على أن هناك فقر ماهوي وهناك فقر إمكاني وجودي، أي ضعف الوجود في عالم الإمكان لكون الوجود الإمكاني بإمكانه الفقري، هو عين التعلق، لا شيء متعلق بشيء، وقد كررنا هذا في البحوث الفلسفية، على أن الممكن فقر أي وجود رابط وليس بوجود مرتبط كالعرض في الجوهر. إذا كان الوجود الإمكاني، إذا كان الوجود الإمكاني بحسب ماهيته هو فقر وحاجة إن نظرنا إليه من ناحية الماهية والذات، وإن نظرنا إليه من حيث إمكانه الفقري أي وجوده الرابط، هو فقر وحاجة. من المحال أن يكون الوجود الرابط مستقلا، من المحال أن يكون الوجود الرابط مستقلا. فالوجود الرابط لا يكون اسميا، والوجود الحرفي التعلقي الذات لا يكون مستقلا، فلا معنى لتوهم التفويض في عالم الإمكان بعد كون الحق سبحانه وتعالى قيوما أي قائما بنفسه مقيما لغيره. فكيف يكون تعطيل القيومية في وجود الإمكان والحال الممكن مهما بلغ فهو تحت القدرة الإلهية، لعموم القدرة من حيث أن الممكن بما هو ممكن محتاج إلى العلة كما قالوا، وعرفتم ذلك حدوثا وبقاء. فالقول بالتفويض إنكار كون الممكن محتاجا إلى العلة بقاء، فالقول بالتفويض إنكار إلى كون المعلول محتاجا إلى العلة بقاء. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الأمور، نشير إليها هنا إشارة، لأن تفاصيلها وين؟ في الفلسفة. أن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، لأنه عين الرابط، عين التعلق، عين الحاجة، ولا يمكن أن يخرج الشيء عما هو ذاتيه وإلا لكان انقلابا. هذا إذا جئنا من حيث الدليل والبرهان، فإن التفويض مع من؟ التفويض محال عقلا ولا يمكن، والدليل يرد ذلك، والروايات وردت لا جبرة ولا تفويض. لا تفويض لك ولي في عملنا وأفعالنا، ولا تفويض لممكن بمعنى واسطة تكوينية، بل التفويض تصوره محال، بل التفويض تصوره محال، لا يحتاج إلى دليل ولا برهان. كون الرابط مستقلا تناقض، كون المحتاج غنيا بالذات تناقض. فمن قال بالتفويض لم يفهم معنى الوجود الرابط، لم يفهم معنى الوجود المندر، معنى الوجود الحقي. الوجود الإمكاني وجود رابط وليس بوجود مرتبط، وإذا كان وجودا رابطا لا يعقل أن يعطى الاستقلالية، لأن الاستقلالية ليست بأمر اعتباري حتى تعطى لزيد أو عمر. ذاته الرابط، ذاته التعلق، وما كانت ذاته الرب وذاته التعلق، من المحال أن يعطى استقلالية، لأنه لا بد وأن يخرج عن كونه الرابط إلى كون مستقل، وهذا ليس من بخل في ساحة الحق سبحانه وتعالى، بل هو من قصور الذات الرابط أن يكون مستقلا. الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد كل شيء وكل ممكن لا على الممتنعات لقصورها وعدم هويتها. فلا يمكن أن يقول القائل لو كان الله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء هل هو قادر على إيجاد شريك؟ نقول محال. واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فالصرف الحقيقة لا تتثنى ولا تتكرر. فهذا بطلان الهوية، شريك الباري باطل الهوية. فلا يأتي الكلام في حقه على أنه هل من الممكن أن يجعل الله تعالى شريكا لنفسه، أن يجعل وجودا آخر صرف الوجود لكي يكون كذا في مقابله؟ لأنه لو حصل وتحقق وجود آخر بمعنى لا نهاية لكان الأول محدودا ولم يكن محض وجود. فهنا بطلان هوية، وما كان باطل الهوية ممتنع الذات لا يأتي الكلام في حقه هل يمكن أن يوجده الله أو لا يمكن، ليس من الممكنات حتى يأتي هذا الكلام في حقه. وأقرأ عبارة، أقرأ بالتوجه إخواني. التفويض كما قال الأعلام هو أن يرفع صاحب السلطان يده عن الشيء ليعمل ذلك الغير عملا بالاستقلال. هذا وين يمكن؟ أنا أرفع يدي عن دكاني فأفوض الأمر إليك لأنك وجود لك واقعية، لك استقلال، يمكن أن تقوم بهذا الأمر. أما أن الله سبحانه وتعالى يفوض الأمر إلى من يفوض الأمر؟ إلى من كان وجودا بكل واقعه متعلق الذات بالحق سبحانه وتعالى. ها هنا لا يعقل فرض تفويض لأنك تريد أن تفرض الرابط مستقلا، وفرض الرابط مستقلا من المحالات تصورا قبل مرحلة الدليل والبرهان. وإنما يؤتى بالدليل والبرهان لعل الإنسان لا يتمكن أن يفهم هذه الأمور فتقام عليه أو تقام له الأدلة. وتفويض الله تعالى عباده ممتنع عقلا لأنه يبتني على أنه لا حاجة للعلة المبقية بعد الإحداث وبعد الوجود. وهذا قد أقيمت عليه البراهين على أن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وهو يخالف الأدلة الدالة على حاجة الممكن إلى العلة حدوثا وبقاء. استدل الأعلام كما في بداية الحكمة وغير بداية الحكمة على أن وجود المعلول لإمكانه الفقري، وأن إمكان فقري وهو ضعف الوجود، وكون الوجود الإمكاني وجودا رابطا، والإمكان الماهوي وهو كون الوجود الإمكاني بحسب ماهيته وذاته لا اقتضاء الوجود، لا يمكن أن يخرج عن لا اقتضائه إلا بمن؟ إلا بمرجح وعلة تخرجه. هذا الوجود الذي بحسب ذاته فقر ماهوي، والفقر الماهوي ذاتيه، والذاتي لا يمكن أن يتخلف أو يختلف. والوجود الرابط هويته وواقعه وكونه ولا يمكن أن يتغير عما هو عليه. فلا أرد التوجه، إمكانه الماهوي يتناسب مع التفويض، ولا إمكانه الفقري الوجودي يتناسب مع التفويض. فالتفويض عبارة أطلقت من بعض الجهلة لعدم معرفتهم بحقائق الأمور، يقرؤون تصورا ولم يقرأوا الأمور بمعانيها، فيتكلم متكلمهم ويقول على أنه تفويض وما شاكل هذه الأمور لأنه ما فهم معنى الفقر والحاجة. بل وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها غير مستقل دونها عنها ولا تفاوته في تعلق المعلول بالعلة حدوثا وبقاء لفقره الماهوي الذاتي وفقره الوجودي إمكان. والتفويض ماذا يستدعي؟ يستدعي إعطاء الاستقلالية، وإعطاء الاستقلالية ما إلى من كانت ذاته عين الفقر من الأمور المحالة، فليس محلا للعطاء وليس محلا للفيض والجعل، لأنه باطل الهوية وليس بممكن هوية. أما الأسباب فهي مجاري الفيض الإلهي، أما الأسباب فهي مجاري من؟ مجاري الفيض الإلهي، والأسباب بيد مسببها بيد علتها، فلا تخرج الأسباب عن كونها مجاري الفيض متعلقة في الهوية بالحق سبحانه وتعالى، إلا أن يكون الإنسان يصل إلى مرحلة بأن يتعلق بالأسباب غفلة فيظن الأسباب علل حقيقية، فهو من باب الخطأ في التشخيص لا من باب كون السبب أصبح شنو؟ أصبح حقيقة مستقلة بأزاء الحق سبحانه وتعالى. ما فهم معنى السببية، ما فهم معنى العلية في عالم الإمكان، ما فهم معنى مجاري الفيض، فيصبح يخلط بين هذه الأمور لعدم معرفته لحقائقه. بعد، وعموم الإمكان يستدعي عموم القدرة للوجه. بعد من الأدلة على بطلان التفويض قرأنا في الحكمة، عموم الإمكان لكل ممكن يستدعي عموم القدرة للواجب تعالى، والتفويض يتنافى مع عموم القدرة الإلهية. فإذا هذه من جملة الأدلة أيضا، والتفويض يستدعي إخراج الحق سبحانه وتعالى من سلطانه. التفويض شنو يستدعي؟ أن يخرج الحق تعالى من سلطانه ولو في مصداق من المصادر. فيما قد فوضت الأمور خرج الله سبحانه وتعالى ولو بمقدار فعلي، وإن كنت بوجودي أنشئت من قبل الحق سبحانه وتعالى، لكن لو ادعيت على أن الأمر فوض إلي ولو بمقدار أفعالي لكانت أفعالي خارجة عن السلطان الإلهي، فضلا عن الواسطة في التكوين. الواسطة في التكوين تعطيل للسلطان الإلهي، هذا يبقي سلطان الحق في كل الأفعال إلا في أفعال البشر. والواسطة في التكوين من قال بأنها من باب التفويض ابطال للسلطان الإلهي في بدء جريان الخلق، وإبطال للربوبية الإلهية، وهي أسماء وصفات إلهية لا يمكن إبطالها ولا يمكن تعطيلها، لا القيومية ولا عموم القدرة ولا الربوبية الإلهية. والتفويض ينفي هذه الحقائق بكلها وبتمامها، والتفويض يستدعي إخراج الله تعالى من سلطانه وإشراك الغير معه، فهو نقض للربوبية والألوهية والخالقية والعبودية، ونقض لأكثر أو لكل القيم التي عرفناها في الكتاب والسنة وفي البراهين الحكمية. بعد عرض التوجه، نحن موحدون في المراحل الأربع، موحدون موحدون في مرتبة الذات أنه لا شريك للحق، وموحدون في مرتبة الصفات، في مرتبة الصفات بأن الصفات هي عين الذات في الحقيقة والواقع، وإنما اختلفت بلحاظ الحمل الشائع الحمل الأولي الذاتي مفهوما، لا بلحاظ الحمل الشائع الصناعي مصداقا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة البسيطة الأحدية الحقة الحقيقية. فنحن إذن موحدون في مرتبة الذات وفي مرتبة الصفات. بعد عندنا مرحلة توحيد، وإلا لم نكن موحدين. وموحدون في مرتبة الأفعال، أي أنه لا مؤثر في الكون غير الحق سبحانه وتعالى، والأسباب مجاري الفيض لا استقلالية لها في التأثير، وإنما هي بمشيئة الله كانت مؤثرة، بمشيئة الله كانت النار محرقة، وبمشيئته أصبحت بردا وسلاما. فالعلل لم تخرج من القبضة والقيومية إلى آخره. فإذا نحن موحدون في المرحلة الثالثة في أنه توحيد أفعالي، أي أنه لا مؤثر في الكون سوى الحق سبحانه وتعالى. القول بالتفويض يضرب هذا الركن الأساسي ممن؟ من التوحيد. القول بالتفويض يضرب هذا الركن الأساسي في مسألة وهي مسألة عقائدية، على أن من يقول بالتفويض لا بد وأن يرفع يده ممن؟ من التوحيد الأفعالي، وهو ينافي التوحيد الأفعالي من أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله أو غير الله، حيث أنه لا بد من التوحيد في المراحل الأربع: توحيد الذات من أنه لا شريك له، توحيد الصفات من أنها غير عين الذات، توحيد الأفعال من أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وقول الإحياء أو الإشفاء بإذنه ليس من التفويض. أرجو التوجه، إن جاءت مسألة بإذنه ما صار تفويضا، صار مجرى من؟ للفيض الإلهي. فإذا بإذنه إن شاء الله كما سيأتي في الآيات الشريفة لا ربط لمسألة بإذنه وقيوميته وهيمنته وسلطانه بالتفويض أبدا. والمرحلة الرابعة كما تعلمون على أنه التوحيد في العبادة، بأنه لا معبود سوى جه. التفويض قام بتوجه بأي أشكاله وأنواعه باطل على الإطلاق. قد يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى قد فوض أمر الخلق والإيجاد والتدبير وكذا وكذا لا بنحو الاستقلالية إلى الواسطة في التكوين، سواء كانت الواسطة في التكوين فلسفية عرفانية حقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية العلوية بأي عنوان، الآن ما ندخل ما هو من هو الواسطة في التكوين أو ما هي الواسطة في التكوين. سواء قال القائد أن الواسطة في التكوين جزء العلة لعلية العلة فهو خروج عن منهج الشرع وعن الشريعة، أو قال أرجو التوجه أن الواسطة في التكوين شرط لفاعلية الفاعل وليس بشرط لقابلية القابل. قلنا من قال أن الواسطة في التكوين شرط لقابلية القابل، هل مرت علينا مرشلة؟ لا مانع من ذلك، لقصور القابل عن قبول الفيض بلا واسطة، كما وأن قاصرون عن قبول الفيض التشريعي بلا واسطة الأنبياء، وهو أمر واضح بديهي وليس من الغلو وليس من الخروج عن الشريعة، بل هو عين الاستسلام إلى الشريعة لو دل الدليل على الواسطة في التكوين الشرعي العقلي الكذا العرفاني، لو دل الدليل هل يكون غلوا وخروجا عن المسلكية التوحيدية؟ نقول كلا، لأنهم يصرحون بأن الواسطة في التكوين لقصور في القابل أي في الممكنات ما سوى الصادر الأول عن قبول الفيض بلا واسطة، فهو رجوع إلى من؟ إلى كون الواسطة شرط لقبول القابل لا لفاعلية الفاعل. فإذا من قال بأن الواسطة جزء علة فهو خارج عن التوحيد، خارج عن المعارف الإسلامية، عليه أن يصلح نفسه أو يخرج إلى الكفر. ومن قال بأن الواسطة في التكوين شرط لفاعلية الفاعل أيضا كهذا، لا فرق بين ذاك وهذا، جزء العلة أو شرط لفاعلية الفاعل. أرجو التوجه، الرابع الثالث أو بإرادة من الله تعالى بعد الخلق للصادر الأول فوض الأمور إلى الصادر الأول، هذا الاحتمال الثالث. لا، مو خروج عن القدرة الإلهية على أنه قصور في العلية بنحو جزء العلة، أو قصور في العلية بنحو شرط العلة الصادر الأول والواسطة في التكوين، لا مو بهذا. الله سبحانه وتعالى من بعد ما أوجد الصادر الأول ووجد فيه المؤهلات أن يستريح. معكم فرد واحد يريد يستراح شوية، أراد أن يستريح ففوض بإرادة منه، لا بخروج الأمور من قبضته وسلطانه، لا، الأمور ما تخرج من قبضة الله، له القيومية، لكن إن أراد أن يخرجها من سلطانه أمر يرجع إليه، فأخرجها من سلطانه وفوضها لمن؟ للواسطة في التكوين. نقول أرض التوجه، هذا كلام من لم يعرف، هذا كلام من لم يعرف الفقر المعنوي والفقر الإمكاني. وقد قلنا الآن على أن الأدلة قائمة على أن التفويض بهذا المعنى، لأن الله يرفع يده بإرادة واختيار منه ليجعل الأمر بنحو استقلالي يدور بواسطة الواسطة في التكوين، هذا أيضا باطل، لأن التفويض باطل تصورا فضلا عن مرحلة الدليل والبرهان، جعل الرابط مستقلا. وما شاكل هذه الأمور التي مرت علينا الآن. فإذا أرجو التوجه، القول بأن الله تعالى بإرادة واختيار بعدما خلق الصادر الأول فوض إليه الأمور وراح لينعزل وحده وتجري الأمور بإرادة ومشيئة استقلالية من قبل الواسطة في التكوين، هذا محال، وما كان محال لا يتعلق به الإرادة الإلهية، ممتنعات هذه، لأن التفويض كما تقدم الآن من الأمور الباطلة التي لا تعقل ولا تتصور. أو كما قالت اليهود، يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان حسب ظهر الآية دائما. اليهود كما جاء في التفاسير تكلموا بنحوين، أو نسب إليهم الكلام بنحوين من المنهجي، لما جاء شروق الإسلام على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وذل اليهود وانهزام اليهود في الجزيرة العربية وبعد ذلك في كثير من المواطن، قالت اليهود: الله سبحانه وتعالى نحن شعبه المختار، ويقينا لا يقدم علينا أحد في مكانتنا عند الله سبحانه وتعالى. ما هذا الذل؟ ما هذا الهوان؟ لماذا لا يخرجنا الله سبحانه وتعالى مما نحن فيه من الذل؟ ننتقل من ذل إلى ذل ومن هوان إلى هوان على يد المسلمين. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ونظمه بنظامه، وأصبح الخلق والعالم يسير بنظامه، وقد خرج من قبضة الحق سبحانه، لو كان تحت قبضته لأخرجنا ونحن أبناؤه وشعبه المختار. فهذا مما يدل على أن القبضة خرجت من يد الله سبحانه وتعالى. لو كانت القبضة بيده كما كانت في أول الأمر لما تحمل أن يرى أبناءه والمقربين منه وشعبه المختار والمنتسبين إليه بأيدي المسلمين يفعل بهم ما يفعل. فإذا هذا مما يدل على أن يده مغلولة، لا سلطان له. خرج النظام من يده، خرجت جعل العالم بنظم من بعد ما جرى، فلتت الأمور من يده. فلما فلتت الأمور من يده أصبحت يده مغلولة، فالواحد إذا مسدودة لم يتمكن من شيء أصبحت يده مغلولة، فلذا جرت هذه الأمور بمجال. هذا احتمال في كلماتي أو ما نسب إلى من؟ إلى اليهود، على أن يده مغلولة بهذا المعنى، أو لا بمعنى آخر. الله سبحانه وتعالى يده مغلولة وليس بقادر أن يتصرف على خلاف ما هو جار في عالم الإمكان، وليس بقادر أن ينصر المسلمين كما يدعون، وليس بقادر على كذا، وليس بقادر على كذا. نحن بإحكامنا وتدبيرنا وعقلنا وكذا وكذا مثل هؤلاء الجهلة المسلمين وأمثالهم بنظر اليهود الذين لا مال لهم ولا عدة لهم ولا عدد لهم ولا تدبير لهم، لا يتمكن من نصرهم، يده مغلولة بعدما نحن عليه من القابليات والقدرات والإمكانيات وما شاكل هذه الأمور. طغيان ونبات الإنسان تصل به الحالة إلى مرحلة طغيان. يقال في بداية حرب القادسية قيل لرستم: ماذا تقول في الحرب غدا بينك وبين العرب أو بينك وبين المسلمين وهم يدعون ما يدعون ولهم تلك العزيمة القوية على قلة عددهم؟ فلعلهم سينتصرون. قال: شاء الله أو أبا سننتصر عليه، شاء الله أو أبا سننتصر عليه. هذا الطغيان، فلعلهم تكلموها من باب الطغيان والجبروت. يصل الإنسان إلى مرحلة في الطغيان والجبروت، يظن أنه رب الأرباب وأنه المتسلط الذي حتى الحق سبحانه وتعالى ليس بقادر عليه، لأنه يصير محض الجهل المركب. ثم في الجهل المركب أن يصل الإنسان إلى مثل هذه المواطن. فإذا فلعل هذا هم أيضا شبهة من مسائل التطوير، على أن الله سبحانه وتعالى بعدما فوض الأمور لأسبابها فأعطوا الأسباب استقلالية، ونحن حصلنا على الأسباب، الأسباب المادية بأيدينا، الأسباب العددية بأيدينا، الحنكة والتدبير والسياسة بأيدينا، الأمور خرجت من قبضة الله فيده مغلولة، سبب أسبابا وعللا.